القرآن والحياة. حوار يومي في كسر الإسلامية. عدنان شيخو. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن والحياة، وأرحب باسمكم بالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. وأرى أن نستكمل موضوع المال في حياة الإنسان وحكم الإسلام في كيفية التعامل فيه. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية ونحن نفرق بين الهدية والرشوة، والسؤال الآن: أحيانا يمكن أن يقدم الإنسان هدية لمن يظن أنه سينال منه مطمعا ما.
هذا الظن إذا كان مشفوعا بما يؤيده ويدعمه من عمل قضائي مثلا يمارسه، فتدخل في معنى الرشوة. مثلا إنسان يمارس القضاء وجاءه شخص بهدية ما، فعلا هذا الذي تقوله متصور، ذلك لأن عطاء يتقدم به رجل من عامة الناس إلى قاض يتصور أن هذه الأعطية إنما هي تمهيد لإخضاع القاضي أدبيا لرغبة هذا الإنسان في أن ينفذ له مبتغاه يوما ما قريبا أو بعيدا. لكن عندما لا يكون هذا الإنسان قاضيا، أي في مركز من المراكز التي تخضعه لتغيير الحق أو إعطائه لغير صاحبه، فهذا الظن لا يغير من حكم الله عز وجل شيئا. يعني الظن الذي لا يترجح وقوعه لا يغير حكم المباح، أي أن الذريعة إلى الحرام فعلا تجعل المباح حراما إذا كانت هذه الذريعة من شأنها أن يغلب على الظن أنها ستوصل إلى الحرام. أما أن نقول إن زراعة العنب في الغالب ربما كانت سببا لصنع الناس الخمرة، من أجل هذا الظن لا نمنع الناس من زراعة العنب تماما أيضا، لكن المسألة مبينة. الرجل الذي وظف في جمع مال، في جمع زكاة، في جمع ضريبة، لا يجوز له أن يأخذ أي هدية. الإنسان القاضي لا يجوز، لأن هذا الظن الذي تتصوره ظن يتجسد وقريب الوقوع. ولذلك ورد في الصحيح أن الرسول بعث رجلا اسمه ابن الأتيبية من أجل جمع الصدقات، ولما عاد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه وأخذ ذلك المال أيضا ووضعه في بيت مال المسلمين. وأما حديثك عن الصدقة وما تتركه من أثر في نفس الإنسان، فأحب أن أوضح: أولا، ليس حتما على المتصدق أن يعلن أن المال الذي يتقدم به إلى فلان من الناس صدق، بل الأولى أن يسقط هذا المعنى من المال الذي يتقدم به للمحتاجين أيا كانوا. وإذا أسقطنا سمة الصدقة عن هذا المال، فأعتقد أنه لن يبقى بينه وبين الهدية أي فرق في هذه الحالة. أن أتصور أن الفارق الذي بين المعطي والآخذ في الغنى والفقر هو الذي يسبب هذه الحساسية، أعتقد أن هذا تصور مبالغ فيه، بل العكس تماما هو الذي يتصور. عندما يكون إلى جانبي جاري الذي إلى جانبي إنسانا فقيرا فالمطلوب مني أن أتعامل معه معاملة الند مع الند، لا معاملة الغني المستعلي مع الفقير الذليل المهان. هذا هو الذي يسيء، أي العبرة بالتعامل وليس العبرة بالمال الذي يعطى أو يؤخذ. فأنا عندما أكرم هذا الإنسان وأبجله وأقدره وأشعره في تعاملي معه أنه خير مني وأنه أرفع مني شأنا، وأتواضع معه تواضع الإنسان الذي يشعر بأنه وضع نفسه في مكانتها ولا يتصنع التواضع تصنعا، هذا هو الذي يذيب هذه المعاني التي تتصورها. فإذا جاء العطاء بعد ذلك فإنه يمر في نفق آمن ولا يقع هذا الشيء الذي نتصوره. الحقيقة هذا المعنى الذي تقول يقع في مجتمعاتنا، لكن لا يقع بسبب مال دفعه الغني إلى الفقير، إنما يكون بسبب الأسلوب الذي يعامل به الغني الفقير.
والأسلوب ليس أسلوبا إسلاميا في هذه،
وهذا الأسلوب بعيدا كل البعد عن الإسلام. ذلك لأن الإنسان الذي يطرق باب فقير ثم يعطيه مالا ثم يعرض عنه وهو قبل ذلك لم يجلس إليه ولم يتعارف معه وبعد ذلك ليس بينه وبينه أي لقاء، فعلا يورث هذا الأسلوب، هذا الجرح الذي تقول. لكن الإسلام يأمر الغني بأن يشعر ذاته أن هذا الإنسان الفقير أقرب منه إلى الله عز وجل، وينبغي أن يتعامل معه تعامل الصديق مع الصديق. عندما يدفع له المال بعد ذلك لا يمكن أن يؤثر عليه أي تأثير. هذا إذا تصورنا أن هنالك فقرا يورث مثل هذا الشعور. لكن لا تنسى أن المناخ عندما يكون مناخا إسلاميا، وأن أحكام الإسلام عندما تطبق على نهجها السوي الصحيح، فإن هذا الفقر الذي تتصوره يزول، والفوارق التي بين الأغنياء والفقراء تتقارب، يزول هذا الفارق الذي تتصور. فإذا تقاربت الفوارق فإن هذه التضاريس التي تورث هذا الجرح الذي تقول تزول أيضا، وتكون العلاقة مفقولة بين هؤلاء الناس بعضهم مع بعض.
نعم دكتور، ننتقل إلى جانب آخر في المال من حيث المعاصرة التي نعيشها.
أولا ينبغي أن نعلم قاعدة اقتصادية مستقلة عن الدين تؤيد الدين وتسجد لأحكام الله عز وجل. هذه القاعدة هي التي أجمع عليها سائر علماء الاقتصاد، وهي أن المال لا يلد المال، وإنما يستولد المال من المنافع، أي أن المنفعة التي تطرح في المجتمع هي التي توجد المال، تنمي المال. أما المال العيني المتراكم فهو لا يتكاثر بحد ذاته. هذا الكلام قاله العلماء، علماء الاقتصاد، وفي مقدمتهم هذا الذي يسمى بآدم سميث، وهو الاقتصادي المشهور. إذا علمنا هذا أدركنا معنى تحريم الله عز وجل للربا، لأن الربا الذي حرمه الله عز وجل هو ذاك المال الذي يستولد من مال مجرد، يعني دون أن نربط المال بحركة تستولد المنفعة ثم تقوم هذه المنفعة بمال جديد، بل يكون المال جامدا ومتراكما ثم إنه مع السنوات يزداد، إن لحساب المقرض أو لحساب صاحبه أيا كان. هذا أمر مخالف للقاعدة الاقتصادية، وهو الذي يورث التضخم.
دكتور، عندما يوضع المال في بنك عمليا لا يزيد المال من تلقاء نفسه، إنما يشغل والمشاريع التي يشغل فيها تربح، وبالمقابل يعود ربح على صاحب المال.
حسنا، إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يكون الاتفاق بين البنك وبين صاحب المال على أن تكون الفوائد مرتبطة بالأرباح، ما دام أن البنك لا يزداد ماله إلا في ظل أرباح؟ لماذا يحرص البنك على أن يطالب بالفائدة بقطع النظر عن مصير المال ربح أم خسر، أو يدفع البنك الفائدة بقطع النظر عن مصير المال الذي عنده ربح أم خسر؟ ما دامت المسألة كما تقولون، إذن فينبغي للبنك أن يكون مطمئنا إلى هذا الكلام، ويتعاقد مع المعطين أنه يعطيهم من الأرباح كذا وكذا، أو عندما يعطي يتعاقد مع الآخذين أنه يأخذ من أرباح أموالهم كذا وكذا. لكن تأتي الحرمة من هذا التعاقد أن كلا الطرفين ملتزم بأن يأخذ أو يعطي الفائدة الربوية بقطع النظر عن المال أخسر أم ربح. وهنا أحب أن أقول لك، في الحقيقة هذه القاعدة ما أظنها مضطردة، ما أكثر ما تفلس بنوك وتقع تحت طائلة مسؤوليات كثيرة، إلى ما تكون النتيجة؟ ففي هذه الحالة ينبغي لمن أعطوا الأموال لهذه البنوك إذن أن لا يأخذوا أي فائدة منها، لأنها هذه البنوك لم تربح. ومع ذلك فإن القانون يلزم البنك الذي خسر أن يدفع هذه المترتبة.
رب سائل يقول: إنني أملك من المال الشيء القليل ولا أعرف كيف أنميه، ولا أعرف أحدا ينميه لي بائتمان، ماذا أفعل وهو مصدر رزقي الوحيد؟
نقول له: إنك مكلف أن تقوم بما قد أمرك الله عز وجل به من السياسة المالية طبق ما شرع، فإذا وقع في ضائقة وصلت به إلى درجة الضرورة،
الضرورات
تبيح المحظورات، لكننا في هذه الحالة نجعل الإنسان الذي يسأل هذا السؤال هو المسؤول عن قرار ضرورته. يعني لست أنا الذي أقول هذه ضرورة أو لا، عليه أن يجزم أن هذه ضرورة ثم يشرع لذلك بناء على ذلك الحكم الذي أباحه الله للمضطرين.
شكرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على هذا التوضيح.